أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، فالحج هو هذا الشهر المعروف، وهو في اللغة القصد المتكرر لمعظم، كما يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي، يقول: الحج القصد المتكرر لمعظم. وكأن الحج لا بد فيه من الإتيان للبيت بطواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، فأصبح ذلك قصدا متكررا لمعظم، وهي هذه الشعائر وهذا العمل. ذلك ومن يعظم شعائر الله. وبعض الناس لا يدرك أن كل الحج هو عبادة لله وتعظيم لله، يعني يقول لك يطوفون بحجارة، يطوفون بحجارة لأن ربهم قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. يأتون لمزدلفة لأن الله تعالى قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. يأتون لعرفات لأنه قال: فإذا أفضتم من عرفات. الحج عرفة، فهذا كله عبادة لله، لا علاقة له بالمخلوقين ولا علاقة له بغير عبادة الله وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. ولذلك ديننا دين متين، فبعض الناس لا يستوعب. يقول جل وعلا: أشهر الحج أشهر معلومات، أو الحج يعني زمانه أشهر معلومات، إما أن تقدر في الأول أو الثاني، وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وقيل الحجة كاملة، هذه هي أشهر الحج. وقول الشافعي هنا أقوى من قول الجمهور. الجمهور قالوا: إذا أحرم للحج قبل أشهر الحج يصح إحرامه، لكن لا يفعل أعمال الحج إلا في أشهر الحج. لكن قول الشافعي هنا أسعد بالدليل، لأنه قال: الحج أشهر، يفهم من دليل الخطاب أن الحج لا يكون إلا في أشهره، والإحرام هو من أعمال الحج، بل هو الركن، الركن الأول من الحج هو الإحرام. فإذا عقد الإحرام قبل دخول أشهر الحج الأولى أن يتحلل بعمرة، فإذا دخلت أشهر الحج يحرم بالحج، سواء كان حجه قارنا أو متمتعا أو مفردا. وسبق أن قلنا إن الأنساك ثلاثة: نسك يقال له التمتع، وهو يذهب الآن ويقول لبيك عمرة، وينهي أعمال العمرة ويجلس في مكة ولا يرجع لبلده ولا يخرج من مكة. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة طلع لمنى وبات فيها، وفي الصباح بعد طلوع الشمس يذهب إلى عرفة، ثم ينهي أعمال الحج، هذا يقال له تمتع ويلزمه الذبح. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا لا يلزم إلا من كان آفاقي، أهل مكة لا يلزمهم. ولذلك قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لأن هذا يذبح لأهل المسجد الحرام فهم لا يكلفون بالذبح في ذلك. النسك الثاني يقال له القران، ولا فرق بين القران والإفراد إلا النية والذبح. إذن الذي يميز بين حج الإفراد وحج القران النية والذبح، لأن أعمال العمرة تدخل في الحج، يطوف طواف واحد للحج وللعمرة، يسعى سعي واحد للحج وللعمرة، ولذلك يقال له قران. عند الجمهور وعند الأحناف يسعى سعي آخر، لكن هذا مرجوح. إذن وقد تتداخل عند بعض العلماء التمتع والقران، لأن التمتع يقال له تمتع والقران يقال له تمتع، لأنه تمتع بإدخال الحج في العمرة ولم يسافر لهما. وكل من القران والتمتع يلزم صاحبه أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية، فإذا كانت معزا أو بقرا أو إبلا تكون ثني، وإذا كانت من الضأن يتسامح فيها إن لم يجد ثني من غيرها فيذبح الجذع من الضأن على خلاف 6 شهور 8 شهور. لكن بعض العلماء قال هذا عند الضرورة، أما في غير الضرورة فلا يذبح إلا ثني، لكن استثني عند الضرورة الجذع من الضأن لأنه يكبر بسرعة. إذن يقول جل وعلا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج دخل في الإحرام فليبتعد عن موارد العطب وعن الأمور التي تضيع حجك وتنغصه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال العلماء جاء الأمر هنا بصيغة النفي، وهذا تأكيد في مبالغة النهي، هو نهي جاء في قالب نفي، لا رفث أي لا ترفثوا، ولا فسوق أي لا تفسقوا، ولا جدال أي لا تجادلوا. فيا عبد الله إن دخلت في الإحرام سواء كنت متمتعا أو قارنا أو مفردا وبدأ اليوم 8 من الحج فانتبه إن كنت تريد أن يسلم لك حجك، فالنظر والسمع واللسان واليد والرجل. فإذا دخلت في الإحرام حاول أنك تجعل أعمالك مقصورة على البر، التلبية تأخذ منك وقت طويل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كل الحج هو توحيد لله وعبادة لله. تكثر من التلبية، وإن تقرأ القرآن، تستغفر، الدعاء، تسكت. عندك حكاية أجلها إلى بعد التحلل، عندك نكتة خليها، عندك ظرافة أو شيء بيدك خليه حتى تتحلل. فإن حافظت على أن تبتعد عن هذه الأمور، الرفث له معنيان، معنى السقط من الكلام، رفث في كلامه إذا سب أو ساء أو شتم، والرفث يقال لما يكون بين الرجل وزوجه، فيما يكون بين الزوجين في قضية الزوجية والمعاشرة وما يتبع ذلك من الكلام والأنس، هذا يقال له الرفث. فأقله المس والجس، وأعلاه الجماع. إذن الرفث له طرف أعلى وطرف، فأقله لمس أو نظر أو تقبيل أو ضم، وأعلاه الجماع، هذا كله يسمى الرفث. ورب أسرى بحجيج كظمي عن اللغاء ورفث التكلمي. أيوة. الرفث إذن وهو مشترك بين الكلام الساقط وبين ما يقع بين الرجل وأهله في قضايا الزوجية. إذن إذا دخل في الإحرام يبتعد عن الرفث بقسميه. والفسوق هو العصيان، وجاء في القرآن مقصود به الكبائر، لأنه قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فجعل مراتب الذنوب ثلاثة: كبيرة وكفر وصغيرة. والله تعالى قال كره إليكم الثلاثة، فإن دخلت في الحج فابتعد عن العصيان، سواء كانت المعصية كبيرة أو صغيرة. ثم أكد ذلك بالابتعاد عن أسباب العصيان، وقال ولا جدال، وهذا نوع من الاحتياط ومن التحصين، لأن الإنسان إذا لم يجادل يسلم من الغضب ومن الإثارة، والإنسان لا يقع في الخطأ إلا إذا غضب. ولذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أوصيني، قال لا تغضب. لا تغضب المقصود بها لا تعمل بمقتضى الغضب، لأن الغضب انفعالي لا يملكه الإنسان. لا تغضب أي لا تعمل بمقتضى الغضب. أما الإنسان لا يمنع، ما يستطيع أن يمنع عن نفسه، لكن إذا غضب يستعذ بالله من الشيطان، وإذا كان واقف يجلس، وإذا كان جالسا يضجه، ويعلم أن المكافأة بيده، لكن المسامحة قد تضيع عليه ويندم. والجدال هو مأخوذ من الجدل، وهو أن الإنسان يأتي بالكلام متقنا ومحكما في جمله وفي ألفاظه وفي أسلوبه لتصرع من يتكلم معك في الحجة، جدله إذا صرعه. وهنا الجدال هو المصارعة في الكلام. إذن إن دخلت في الحج فابتعد عن موارد العطب التي تنغص لك من حجك أو تفسده عليك. ثم قال وما تفعلوا من خير، هذا التأكيد يعلمه الله، وهذا تشجيع على أعمال البر. ثم قال وتزودوا، فإن بعض الشعوب كانت تأتي وتقول نحن المتوكلون ولا يأتوا بزاد، فقال جل وعلا وتزودوا. الذي يريد أن يحج يتزود، لأن الحج على المستطيع، لا يذهب بدون زاد، هذا لا يليق. نعم. فإذا لم يساعد الحجاج على الأقل يكفي نفسه، فإن خير الزاد. ومن التقاء أن لا يحتاج الحاج للآخرين. واتقوني يا أولي الألباب، واتقوني يا أولي الألباب. يا أولي الألباب هم الذين يفهمون اتقوني ويعملوا بمقتضاها. ولذلك قال هناك في التنزيل فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أصحاب العقول هم الذين تنفع فيهم النصيحة والتوجيه، وإذا سمعوا الآيات استوعبوها وخافوا ورجعوا. أما الذين لا يستعملون عقولهم يسمع من هنا ويخرج من هنا، وتجد الإنسان عمره تعدى 50 ولا يحفظ سورة البقرة وعايش بين المسلمين، أليس هذا إهمال؟ سورة البقرة يقول ابن العربي فيها 1000 أمر وألف نهي وألف حكم. جلس عليها ابن عمر 8 سنين، وجلس عليها عمر 12 سنة، ولما حفظها نحر جزورا لأصحابه. لكن الصحابة إذا تعلموا 10 آيات توقفوا حتى يتعلموا المنطوق والمفهوم والفحوى والإشارة ويعملوا به ويتقنوا، بعدين يتحولوا لغيره. كان الرجل منا إذا تعلم سورة البقرة جد في أعيننا، عظم في أعيننا. ونحن الآن أحدنا يقرأ سورة البقرة في ساعة، يمر بساعة، وهذه الأوامر والنواهي وهذه المواعظ لا يعتبر بها. ولذلك قال أفلا يتدبرون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الذي يريد أن يحج وعنده بضاعة ما فيه ضرر أن يصرفها، يريد بضاعة ما فيه مانع أن يشتريها. قال العلماء من أرباح التجارات، لكن بطريق لا تجعلك تشتغل عن حجك وتنشغل عن ما جئت به وتقع في النجش وفي الغرر وفي الأيمان الماهي صحيحة، وبدل أن تكون حاجا تذهب إلى شيء. لكن إن جاء ذلك ولم يكن مانعا لك عن ممارستك لعبادتك لا مانع. قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، لكن هو يريد إعلاء كلمة الله، فالرزق يأتي تبع. فإن كان الفضل يأتي تبع لا مانع، لكن إذا كان هو القصد والأعمال بالنيات. ثم قال فإذا أفضتم من عرفات. نحن بالأمس أو بالدرس الأخير وصلنا إلى منى يوم 8، وقلنا إن المبيت بمنى ليلة 9 سنة، والمقيل فيها يوم 8، وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ولكن لم أقف على أحد قال إن هذا واجب، قال لكن هذا مطلوب. 5 صلوات في منى، يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر، والحجيج كلهم يقصرون على القول الراجح ولو كانوا من أهل مكة، لأن المحققين يقولون إن السفر لا يلزم فيه المسافة، وإنما يلزم فيه ما يعرف في اللغة بسفر، قال بلسان عربي مبين. فالمسافر يقصر، فما دام متصف بالسفر يقصر. والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن أحد من العلماء أن الحجيج من أهل مكة في منى وفي مزدلفة وفي عرفات أتموا، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم أتموا، وإنما ورد ذلك في فتح مكة في داخل مكة في الفتح قبل حجة الوداع بسنين، وورد أيضا عن عمر قال لهم يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفرون، أي مسافرون. أما في مواقع يعني العبادة كعرفة وكمزدلفة وكمينا، الحجيج يقصرون ويصلون في عرفات وفي مزدلفة جمعا، وفي منى يصلون كل صلاة في وقتها مع القصر لما يقصر من الصلوات، لأن الصلوات خمسة اثنتان لا تقصر، الفجر والمغرب لا قصر فيهما، وإنما القصر في الرباعية، وهذا أمور معروفة. لكن مع الأسف كثير من المسلمين ما درس وفي بيئة لم يتعلم، ويحب الدين ويذهب إلى الحج ولا يفقه شيئا من الحج، هذا غلط. ولا يتدارك إلا بأحد أمرين: أن يذهب الآن ويأخذ كتاب الحج ويبدأ يعرف أركان الحج أربعة، واجبات الحج سبعة عند الحنابلة، ومحظوراته سبعة، ولا يفسد الحج إلا الجماع قبل التحلل الأول، ولا يبطل الحج إلا الردة. هذه أمور ملخصة يكون الحاج فاهم. أو يذهب مع عالم يدل على موارد العبادة حتى لا يقع في الخطأ. أما يأتي من بلد بعيد وصرف مالا كثيرا وجهدا ووقتا ولا يفقه شيء في الحج، طبعا سيقع في أخطاء. أول شيء الإحرام، ما يفهم الإحرام ويرى أن الإحرام هو لبس الإحرامات، الإزار وش والرداء، هذا ما هو الإحرام. الإحرام ما يقع في القلب، وهذا ركن. لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، هذا هو الركن. أما التجرد من المخيط هذا واجب، والإحرام من الميقات واجب، والمحظورات قسمان: قسم يلزمك شيء على الترتيب، وقسم يلزمك شيء على التخيير. وهذه أمور موضحة وسهلة. فيا حاج، قبل أن تدخل في الإحرام يلزمك أن تتعلم الحج حتى تأخذ الأجر كاملا، وحتى تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. أما تمشي مع الناس، كثير من الناس في العراء الرمي يرمي الشاهق، هذا الرمي في الحوض، الرمي في الماء الأرض، الشاهق هذا أمارة، أمارة للمحل. كثير من الناس يرمي بالزرنيخ، يرمي بالطوب، يرمي أكرمك الله بالعصي أو بالخشب، لا يجزي إلا الحجارة، وإذا كانت صغيرة لا تجزي، وإذا كانت كبيرة مكروهة. بعض الناس يرمي وبينه وبين الجمرات 10 أمتار، تذهب وتضع يدك على الجدار هكذا وتقول بسم الله وترمي، واحد بسم الله، اثنين، حتى ترمي 7 حصيات. والحصى حجرا، ولا يكون كبيرا لأنه مكروه، ولا يكون صغيرا لأنه لا يجزي، مثل الحصى الذي يخذه به كذا، تحط بين أصابعك وترمي به، يعني قريب من الحمص. وكل شيء محدد ومبين. فيا أحبتي، ينبغي لنا أن نتنبه قبل أن ندخل أن نقع في الورطة، نلبس الإحرام ونذهب ولا نفقه شيء، كل واحد مشغول بنفسه. فإذا طلعت الشمس اليوم التاسع من ذي الحجة، هذا اليوم يقال يوم عرفة، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة، لأن كل يعني أعمال الحج تدرك أو تجبر إلا عرفة، إذا فاتت الحج فسد. كل أعمال الحج تدرك، إما تعملها فيما بعد وإما تذبح عنها إلا عرفة، لا تسامح ولا لها وقت، حوالي 24 ساعة عند الإمام أحمد، وعند الجمهور يحذف من الوقت ما قبل الظهر، من الظهر إلى قبل طلوع الفجر اليوم العاشر، هذا كل وقت للوقوف. وهل المغمى عليه يقف؟ الجمهور قالوا يقف. وهل من وقف بعرفة وهو لا يدري يجزي، لأن نية الحج يدخل فيها الباقي. فإذا طلعت الشمس ينزل إلى عرفات، وإذا استطاع أن ينزل في نمرة وهو الوادي الذي المسجد الأمام منه فيه خارج عن عرفة، يجلس ويقيل هناك. وعند الجمهور قبل الظهر ليس وقتا للوقوف، تريد تنم نم، تريد تطعم اطعم، تريد تغتسل اغتسل، تريد تأخذ راحة، تريد عندك شيء تقضيه اقضيه، فرصة اقضي كل شيء قبل ان تصلي الظهر، ارتب لان تستغل الوقت. هذا اليوم الوقت فيه ثمين ثمين ثمين، ساعات لا يعلم ما فيها من الخير الا الله. الحجيج اغلبه ياتي ولا ذنب عليه، كم سنة وهو ذنب ورا ذنب ورا ذنب ورا ذنب، يقف ويتضرع الى الله ويبكي ويتوب ويخرج من هذا المحل لا ذنب عليه. هل في شيء اعظم من هذا؟ فانت تاتي وتجلس مع زملائك، وحكايه ورا حكايه، وشاهي ورا شاهي، وطعام، واحيانا يكون فيه بوفيه. فإذا صلوا الظهر يأتي الشيطان ويحط في عيون الناس ما يحط، فتجد الناس كلها نيام، ما هو وقت نوم. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين على القول الراجح، ثم وقف يدعو 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 حتى غربت الشمس غروبا تاما ودخل الليل. وقال لتأخذوا عني مناسككم، فحري بنا أن نتنبه لذلك ولا نضيع أثمن يوم. والله أحيانا ترى ناس يعني نرجو الله السلام والعافية، هذا ما هو حرام، كننه ينام أو كننه لا يدعو هذا ما هو حرام، لكن هذا تضييع ربح. إنسان إذا ما قام الليل ما يأثم، لكن إذا قام الليل يربح. إنسان إذا كان عنده دكان وأيام الموسم وقفل الدكان يعني ما يربح، لكن ما هو إثم. ففي فرق بين الإثم وبين الإنسان يتركش أرباح كبيرة يمكن يراها. والعاقل لا يضيع مواسم الربح ويقع في غبن بالنسبة ما يحصله إخوانه من الخير وهو يكون أجره أقل منهم، فإن ذلك لا ينبغي، وينبغي أن نحذر منه. ولم يرد في الدعوات المرغوبة يوم عرفة إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال العلماء
الدعاء دعاءان، دعاء مسألة، وهو أن تقول اللهم ارحمني، اللهم أجرني من النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، هذا دعاء مسألة. ودعاء عبادة هو قولنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنا جئت أشعث أغبر متبرئا من حولي وقوتي، ولبست هذا اللباس الذي يذكر بالموت وبيوم القيامة، وأنت أرحم الراحمين فاغفر لي وارحمني وتب علي وادفع عني واعطني، هذا مقتضى الكلام، ولذلك هذا يقال له دعاء عبادة، دعاء عبادة. وأنت الكريم والقادر والرؤوف الرحيم والغني، وأنا هذا حالي، فحالي يكفي عن سؤالي. نعم. والوقوف والطلوع إلى جبل عرفة ليس بسنة وليس بندب، ولكن جائز، فإذا كان يتضرر الإنسان به يتعين تركه. وكل عرفة موقف، كما قال وقفتها هنا وقف وعرفة كلها موقف، فإن استطاع أن يقف عند الصخرات التي وقفها عندها النبي صلى الله عليه وسلم فذلك طيب، لكن لا يلزم، وإن كان يأتيه به إثم أو تضيع عليه الرفقة أو يتبع ذلك عناء يبقى في محله داخل عرفة ويجتهد في الدعاء. وهذه الأدعية المكتوبة كثير منها جيد وكثير منها صحيح، ولكن أنت عاقل ولك أشياء تريدها، أسأل الله أن يعطيكها، وأنت عاقل ولك أشياء تخاف منها، أسأل ربك أن يحميك منها، سأل ربك ما ترغب فيه وسأل ربك أن يحميك مما تخاف منه. أما ما ورد يقوله المسلم وما لا يرد لا يقوله المسلم إلا من باب أن الدعاء مفتوح، وما يقال في الصف الشوط الأول وما يقال في الشوط الثاني وما يقال في الشوط الثالث والشوط الرابع إلى آخر الأشواط السبعة هذا ما ورد، ولكنه استحسان من بعض الفضلاء، لأن أغلب الحجاج لا يفقه، بدل منه يروح يضيع يقول له دعاء ويظن هذا الحاج أن هذا دعاء وأن هذا السنة وأن هذا لا، ما هو لازم. اللازم أو اللي ورد غير لازم الدعاء بين الركنين اليمانيين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو الدعاء عندما ترقى الصفاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إن الصفا والمروة من شعائر الله، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقولها ثلاث مرات ثم تذهب إلى المروة وتقولها وتدعو بما تشاء، وتكثر من الدعاء لمن تحب ولمن له حق عليك ولوالديك ولأقربائك وللمسلمين، لأنهم يحتاجون إلى إخوانهم لينقذهم الله مما هم فيه من الضعف والهوان والتفرق وتسلط الأعداء، وأن ربهم يعيدهم إلى دينهم وأن يوحد صفوفهم ويقوي شوكتهم، فإن ذلك أجره عظيم وخيره عميم، فنجتهد فيه. فإذا غربت الشمس نذهب إلى مزدلفة، وإن أكرمنا الله بالحياة غدا نتكلم نشير إلى بعض الأمور في مزدلفة وإلى بعض الأمور أيام التشريق، وإن شاء الله نعطيكم وقت لمن عنده إشكالات في الحج أو أسئلة نحاول أن نساعده على حلها. والحقيقة هذه فرصة لا تضيع، 5 أيام لا تضيعونها، لا تضيعونها. لا يلزم غسل في الحج، الغسل مسنون مطلوب ليس بواجب، لم يقل أحد إن الإحرام يلزمه غسل، لا أعرف هذا، لكن الذي يريد أن يدخل في الإحرام ينبغي له أن يغتسل، حتى الحائض تؤتمر بالاغتسال، لكن هي عليها جنابة مستمرة، لكن الغسل ما هو واجب. هذا واحد يسأل عن 10 ذي الحجة، هذه الأيام لا يوجد أيام العمل فيهن أفضل منها. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال إلا رجل ذهب بماله ونفسه ولم يعد بذلك بشيء، إلا رجل ذهب بماله ونفسه ولم يعد بذلك من ذلك بشيء. فيمكن أن تصام، ويمكن أن تقرأ القرآن، ويمكن أن تتصدق، ويمكن أن تكثر من زيارة الأقرباء والمرضى وإصلاح ذات البين، و4 كلمات تكثر منها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالمسلم في هذه الأيام يكثر من الدعاء ومن الذكر ومن الاستغفار ومن الذكر، وربنا يرزقنا في هذه الأيام العبادة ويرزقنا القبول. أخونا اللي كأنه فين أخونا اللي سأل؟ فين أخونا؟ تعال. أيوة.
جزاك الله خيرا.
بس نكتفي بهذا.